التعمقات يؤكد عزم لبنان على الدفاع عن حقوقه بكل الوسائل المشروعة، والحكومة تبحث قانون النفط. قادة العدو يقولون إنهم ليسوا بوارد التصعيد بعد حادثة الوزاني لعدم إعطاء ذرائع لحزب الله. مجلس الأمن يفشل مجددا في اتخاذ إجراء ضد دمشق، والأسد يزور جرح الجيش السوري. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن دوية مشاة إسرائيلية قوامها 10 جنود تقدمت عند 1:30 من بعد ظهر اليوم إلى محلة كروم الشارقة في خراج ميس الجبل لمسافة 30 مترا، وهي منطقة متحفظ عليها بين لبنان والعدو الإسرائيلي. وقد اجتازت الدورية الخط التقني بمحاذاة الشريط الشائك، مع العلم أن دورية للكتيبة النيبالية تتمركز فيها بشكل دائم. وغادرت الدورية الإسرائيلية بعد نصف ساعة المنطقة بعدما قامت بتفتيشها. رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أكد عزم لبنان على الدفاع عن حقوقه وصون سيادته بكل الوسائل المشروعة. وخلال استقباله الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مايكل ويليامز الذي عاد مساء أمس إلى بيروت، دعا ميقاتي المجتمع الدولي إلى ردع إسرائيل عن انتهاكها السيادة اللبنانية والتعدي على حقوق لبنان. وأبلغ ويليامز أن لبنان أنجز مشروع قانون تحديد المناطق البحرية بما يحفظ حقوق لبنان وواجباته، وسيتم إبلاغ الأمم المتحدة به فور إصداره. من جهته وصف ويليامز حادثة الوزاني بالمقلقة.
فيما يتعلق بالوزاني، كانت هذه الحادثة مقلقة جدا، والخبر الجيد أنه لم يصب أحد في هذه الحادثة على كلا الجانبين. أما السيء فأننا لا نستطيع أن نتحمل أي حادثة مماثلة، إذ يمكن أن ننتقل من مثل هذه الحادثة إلى حرب في خلال ساعات قليلة، وهذا هو الواقع. سألتقي قريبا مع الجنرال بونفانتي نائب قائد اليونيفيل للاطلاع على استنتاجاته حول حادثة الأمس وكيفية تجنب حوادث مماثلة.
وزير الحرب الإسرائيلي أهود باراك قال إن إسرائيل ليست معنية بالتصعيد على الحدود الشمالية في سياق التعليق على الاشتباك الذي جرى أمس بين الجيش اللبناني وجيش الاحتلال.
ألقى وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك بالمسؤولية عن الاشتباك الحدودي الذي جرى بين الجيش اللبناني وقوة من جيش الاحتلال على الطرف اللبناني، زاعما أن قواته تصرفت من منطلق الدفاع عن النفس وأنها ردت على مصادر النيران بينما كانت تقوم بنشاط اعتيادي. وقال إنه يجهل الأسباب التي دفعت الجيش اللبناني لإطلاق النار، وأن إسرائيل غير معنية بالتصعيد على الحدود الشمالية.
أعتقد أنه لا يوجد تسخين في الشمال ولسنا معنيين بذلك، لكننا معنيين بمواصلة نشاطات قواتنا.
الجانب الإسرائيلي قرر عدم الرد لأسباب معروفة جدا، فلا توجد رغبة بتوفير الذريعة لحزب الله للعمل على طول الحدود، خصوصا على خلفية الوضع الحساس جدا في لبنان بعد تقرير المحكمة الدولية، وهو ما يفسر الموقف المنضبط الذي عبر عنه إيهود باراك.
وتعددت الروايات الإسرائيلية حول النشاط التي كانت تقوم به القوة الإسرائيلية على الحدود بين عدم تجاوزها خط الحدود وبين قيامها بنشاط خارج الخط التقني، فيما وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بجيب إسرائيلي خارج الخط التقني، وأنه من أكثر النقاط حساسية على طول الحدود.
الجيش الإسرائيلي غير معني بالتصعيد وهو يحاول التهدئة بكل ثمن، لذا تشدد القيادة الشمالية أن القوة التي عملت في مجال الأمن الاعتيادي لم تتجاوز الخط الدولي.
في سياق موازن وفي إطار الحديث عن احتمالات الحرب المقبلة مع حزب الله، عرض الجيش الإسرائيلي مشاهد للمرة الأولى عن صاروخ يحمل اسم تموز ويبلغ مداه 25 كيلومترا، وهو موجه لضرب الآليات والأهداف الصغيرة. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الكشف عن صور الصاروخ تهدف لتوليد الردع وإظهار إمكانيات الجيش الإسرائيلي للحرب المقبلة، علما أن الجيش الإسرائيلي يمتلك هذا الصاروخ منذ 30 عاما، وقد استخدم منه في حرب تموز 2006 600 صاروخ أطلقها نحو أهداف تابعة لحزب الله.
براك استغل مناسبة التوتر الأمني على الحدود مع لبنان للحديث عن كشف أسماء المقاومين المستهدفين من المحكمة الدولية. واعتبر براك أن هذا النشر يوضح للبنانيين أن حزب الله يقف خلف الاغتيال، وأن وجود الحزب في الحكومة وتمتعه بحق الفيتو على حد تعبير براك يطرح أسئلة أساسية كثيرة من قبل الكثير من اللبنانيين الذين لا يتوافقون معه في الرأي بحسب تعبيره. يعقد مجلس الوزراء منذ 10:30 من قبل ظهر اليوم جلسة عادية في قصر بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء. ويبحث المجلس في جدول أعمال من 167 بندا أبرزها موضوع الحدود البحرية، وتوقف المجلس عند الاعتداء الإسرائيلي الأخير على السيادة اللبنانية في منطقة الوزاني وتصدي الجيش اللبناني لهذا الخرق الجديد، واستمع إلى تقرير وزير الدفاع الوطني فايز غصن حول الاعتداء. سبق الجلسة خلوة بين رئيسين سليمان وميقاتي بحثا خلالها الأوضاع العامة وآخر المستجدات. ومن قصر بعبدة معنا مراسلتنا منار صباغ أحمد. منار، ماذا عن مجريات الجلسة التي طالت؟
بالفعل بخلاف شهر الصيام هذه الجلسة متخمة بجدول أعمال قوام 167 بند، إضافة إلى الأمور التي طرحت من خارج الجدول والذي أكده لنا كل من الوزيرين علي حسن خليل وحسين الحش حسن أن موضوع الحدود البحرية، مشروع قانون الحدود البحرية الذي تحاول الحكومة أن تنجز ما تنجز فيه لكي تحوله إلى مجلس النواب بالموازاة مع اقتراح القانون الذي يفترض أن يسلك طريقه عبر المؤسسة التشريعية السلطة التشريعية لمحاولة تثبيت حقوق لبنان وحدوده ومحاولة يعني إطفاء نوع من المشروعية القوية عبر إقرار يعني هذا المشروع في الحكومة وأيضا في مجلس النواب. هذا المشروع أخذ الوقت الأكبر من الجلسة بحسب ما علمنا، لأنه صحيح أنه يتألف من 18 مادة وهو طبعا جزء مما تم إقراره بالأمس في اجتماع لجنة الأشغال العامة والنقل الاستثنائية، ولكن جرى التطرق لكافة البنود بصورة مطولة، إضافة أيضا إلى موضوع الكهرباء وزارة الطاقة، وحيث لها حوالي 10 بنود من إجمالي جدول أعمال هذه الجلسة. وبحسب ما علمنا أن هذه البنود كلها أخذت وقتا طويلا، الأمر الذي جعل هذه الجلسة تطول وتطول حتى اللحظة، ولا يتوقع أن تنتهي قبل نصف ساعة بحسب ما أكد لنا أحد الوزراء. بأي حال، إضافة إلى هذه البنود، كان موضوع من خارج جدول أعمال كان موضوع الاعتداء الإسرائيلي في منطقة الوزاني حاضرا في مستهل الجلسة. كان هناك بحسب ما علمنا موقف لكم من رئيس الجمهورية والرئيس ميقاتي يؤكد على ضرورة التصدي ورفض هذا الاعتداء، وحتى البحث بإمكانية يعني بحث شكوى ضد العدو الإسرائيلي الذي انتهك السيادة اللبنانية ودخل بعمق 70 متر إلى الأراضي اللبنانية. أيضا وكما العادة منذ أن انطلقت أعمال الحكومة استمر مسلسل التعيينات، وأن بوتيرة خفيفة نسبيا اليوم تم تعيين مدير عام الاستثمار في وزارة الطاقة من ضمن آلية التعيينات كما أكد لنا الوزير محمد فنيش، حيث يعني كان هناك 3 أسماء وافق عليها كل من مجلس الخدمة المدنية والوزير المعني ووزارة التنمية والإدارية وجرى رفعه إلى الحكومة، حيث تم التوافق وتعيين غسان بيضون مديرا عاما للطاقة للاستثمار في وزارة الطاقة. بأي حال، هذا هو الأبرز في هذه الجلسة. نحن بانتظار أن يخرج وزير الإعلام لكي يتلو مقررات الجلسة عليه.
شكرا منار صباغ أحمد. السفير الإيراني في لبنان غضنفر كنابادي أكد استعداد الجمهورية الإسلامية للتعاون مع لبنان في مجال التنقيب عن النفط. كلام أبادي جاء خلال زيارته وزير الطاقة والمياه اللبناني جبران باسيك.
نحن أعلنا سابقا وكما أكدنا سابقا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا يريد إلا خيرا للبنان وكل اللبنانيين، ومن هذا المنطلق أعلنا بأننا مستعدون للتعاون وتعزيز هذا التعاون في مختلف المجالات، وخاصة نظرا لوصول الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاكتفاء الذاتي في غالبية المجالات، وخاصة في مجال العلوم والتكنولوجيا والصناعة. فنحب أن نزود البلد الشقيق لبنان بهذه الإمكانيات.
بحث نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان شؤون الأراضي المتنازع عليها في لاسا وجوارها مع رئيس بلدية أفقة محسن زعيتر ووفد من مخاتير البلدة وفعاليات المنطقة. كما أجرى الشيخ قبلان اتصالا بالبطريرك الماروني في شارع الراعي وبحث معه في حل قضية الأراضي في لاسا وجوارها. انتقد رئيس الجمهورية السابق العماد بيه لحود محاولات البعض تقزيم المقاومة وحرفها عن نضالها وأهدافها النبيلة، ونبه رئيس لحود أمام زواره إلى أن من يركن إلى المجتمع الدولي إنما هو ضال ومشبوه. رئيس لحود استهجن التقاطع بين الرئيس الصهيوني شيمون بيريز وزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري وجيفري فيلتمان في تأييد ما أسموه الثورة ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، مشيرا إلى أن هذا التقاطع يهدف إلى إسقاط حق الممانعة تجاه مشاريع العدو الإسرائيلي. رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب اعتبر أن من وضع نفسه بتصرف الخارج والعمل لمصلحة بعض السفراء سيبقى خارج مشروع الإصلاح في سوريا. وهاب خلال احتفال أقيم في محافظة السويداء السورية قال إن الجيش العربي السوري يخوض اليوم معركة وحدة سوريا وقوتها، داعيا الجميع إلى الوقوف إلى جانبه.
نحن منحازون إلى جانب سوريا، إلى جانب قوة سوريا ووحدة سوريا، إلى جانب رئيس سوريا الذي يقف اليوم وحيدا في هذه الأمة. لأن نحن بني معروف منحازون إلى جانب بشار الأسد، لأن بشار الأسد منحاز إلى جانب كل المقاومات العربية من العراق إلى فلسطين مرورا بلبنان.
وقد عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مغلقا لبحث الوضع في سوريا، انتهى من دون التوصل إلى اتفاق على إصدار قرار بالإدانة.
خيم التباين على مناقشات جلسة مجلس الأمن الدولي الطارئة لبحث الأوضاع في سوريا، وفشلت الولايات المتحدة والدول الأوروبية في إقناع بقية الدول بإصدار قرار يدين النظام السوري غداة ما وصف بالأحد الدامي. من دون نتائج ملموسة انتهى اجتماع مجلس الأمن المغلق والذي قد يناقش مجددا الثلاثاء الوضع في سوريا، مع ترجيح الدبلوماسيين الاتفاق على إصدار بيان رئاسي من دون صفة ملزمة بعد رفض الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا صدور قرار بهذا المعنى. دبلوماسيون قالوا إن كل البلدان عبرت عن قلقها حيال ما قالت إنه تكثيف أعمال القمع، وتحدث السفير الهندي ورئيس مجلس الأمن في شهر آب أغسطس عن رصد تقارب ما في وجهات النظر وقلقا مشتركا حيال تصاعد العنف، مشيرا في الوقت عينه إلى أن القيام بتحرك ليس أمرا ملحا، في حين اعتبر السفير الروسي فيتالي تشوركن أنه يجب التخلص من الطريقة القديمة في التفكير المبنية على المواجهة، ورأى أن اقتراح القرار في مجلس الأمن مضخم بعض الشيء، وأن بيانا رسميا من رئيس المجلس يدعو إلى نهاية للعنف لكن مع الحث على حل سياسي سيكون مرضيا. وقال دبلوماسيون إن قوى غربية أحيت مسودة قرار لمجلس الأمن بشأن سوريا وقامت بتوزيع نص معدل أثناء اجتماع المجلس، مع اختلاف المبعوثين الغربيين بشأن تبني المجلس المؤلف من 15 عضوا القرار الذي يسانده الغرب أو يتفاوض على بيان أقل إلزاما، مع تأكيد هذه الأوساط الغربية بأن المسودة المعدلة شأنها شأن سابقتها، لا تدعو إلى فرض عقوبات على سوريا ولا لإحالة زعماء سوريين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
الرئيس السوري بشار الأسد زار جرح الجيش والقوى المسلحة السورية في مستشفى تشرين العسكري، مشيدا بتضحياتهم التي تشكل أساس أمن واستقرار سوريا. يأتي هذا في وقت عرض التلفزيون السوري مشاهد لمسلحين يقطعون الطرق بينما تجددت الاشتباكات في حماة ودير السور.
أفرد الغموض الميداني جناحيه على حقيقة الأوضاع في سوريا وسط تضارب الأنباء بين السلطات وجهات معارضة حيال التطور الدراماتيكي للمشهد، إلا على مسلمة سقوط ضحايا من العسكريين والمدنيين. ففي وقت نقلت وسائل إعلام أجنبية عن بعض المصادر القريبة من المعارضة تبنيها خبر قيام الدبابات بقصف أحد الأحياء في ضواحي حماه، نقل مراسلون أجانب من داخل المدينة عن أهلها نفيهم دخول وحدات الجيش إلى الأحياء بل الاكتفاء بتطويقها من الخارج، وهو ما توافق والروايات الرسمية. وفي حين تجددت الاشتباكات في حماه ودير الزور بين قوات الأمن ومسلحين يسيطرون على أحياء في المدينتين، أشارت مصادر عسكرية إلى سقوط المزيد من الجرحى من صفوف المؤسسة العسكرية، فيما تحدث المرصد السوري المقرب من المعارضة عن سقوط عدد من القتلى في عدة مدن سورية. وقد عرض التلفزيون السوري مشاهد المسلحين يقطعون الطرق بالعوائق، وذكرت صحيفة الوطن أن قوات الجيش قامت بإزالة الحواجز التي كانت موضوعة على مداخل المدينة، وطلبت من الأهالي إزالة الحواجز الموضوعة داخل الأحياء. وقالت الصحيفة أن محافظ حماه أنس النعم يقود حوارا مع أهالي المدينة بحضور كبار المشايخ. من جهتها ذكرت سانا أن وجهاء عشائر محافظة درعا والبوكمال أصدروا بيانات أكدوا فيها دعمهم لرزمة الإصلاحات التي شرع بها الرئيس بشار الأسد، معبرين في الوقت عينه عن شجبهم لما تقوم به المجموعات المسلحة من اعتداءات على الجيش وتخريبها للمنشآت العامة والخاصة، واضعين تلك الأعمال في خانة المؤامرة الخارجية التي تستهدف وحدة البلاد. وفي أيام عيد الجيش زار الرئيس السوري بشار الأسد جرح القوات المسلحة في مستشفى تشرين العسكري، واطمأن على صحتهم بعدما استمع منهم إلى ظروف إصابتهم متمنيا لهم الشفاء العاجل.
كل عام وانتم بخير، اليوم أول يوم رمضان واليوم كمان عيد الجيش، الشيء اللي عم يقوموا فيها التضحيات كثيرة هي يعني تتسجل للبلد كله.
بدورهم أكد مصابو الجيش أن جراحهم وسام شرف يحملونه، وأنهم مستعدون للتضحية وتقديم الغالي والثمين في سبيل الوطن ورفعته وعزته.
أصيب 15 شخصا بانفجار استهدف كنيسة في كركوك شمال العاصمة العراقية بغداد، وقال مصدر أمني إن سيارة مفخخة انفجرت أمام كنيسة العائلة المقدسة التابعة لطائفة السريان الكاثوليك، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بينهم بعض المصلين، وتضرر حوالي 30 منزلا. وفي سياق متصل قالت الشرطة العراقية إنها استطاعت إبطال مفعول سيارتين مفخختين كانتا تستهدفان كنيسة ومدرسة مسيحية في كركوك. رأى رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الأميرال مايكل مولين أن تحديات سياسية صعبة جدا تحول دون توصل القادة العراقيين إلى قرار بشأن إمكانية طلب تمديد بقاء قوات أمريكية إلى ما بعد نهاية العام الحالي. وبعد اجتماع في بغداد مع رئيس الوزراء العراقي نور المالكي والرئيس جلال طلباني، قال مولين في مؤتمر صحفي: نحتاج إلى قرار الآن، وهناك محادثات جارية، وآمل أن يتم التوصل إلى هذا القرار بسرعة حتى تجري القيادة العراقية مفاوضات مع الولايات المتحدة. من جهته أكد المالكي لمولين أن القرار النهائي في تقرير مدى وجود حاجة لبقاء قوات أمريكية من عدمه يعود إلى الكتل السياسية ومن ثم مجلس النواب. شن الطيران الإسرائيلي ليلة أمس غارة جوية استهدفت نفقا في رفح على الحدود الفلسطينية المصرية من دون أن تسفر عن إصابات. المقاومة الفلسطينية ردت على الاعتداءات الإسرائيلية وعلى قتل جيش الاحتلال شابين فلسطينيين في الضفة الغربية بإطلاق صاروخ أسفر عن إصابة مستوطنة إسرائيلية بجراح طفيفة بحسب جيش العدو. قام وفد من الفنانين والمثقفين المصريين بزيارة إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، واطلع على أبرز الإنجازات التي حققها الشعب الإيراني بعد انتصار الثورة الإسلامية.
أكثر من قبل. جولة استكشافية للوفد المصري السينمائي في العاصمة الإيرانية طهران، صعودا نحو قصور الشاه في منطقة سعدابات شمال المدينة. قصور خلت من ساكنيها، ولكن رائحة الترف والرفاهية الفاحشة ما زالت تفوح منها. شاه إيران كان هنا منذ أكثر من 3 عقود.
هذه القصور تدلل على طغيان العصر الشاهنشاهي واستئصاره بثروة البلاد.
رائحة الطغيان والفساد والجشع انك بتبقى صاحب السلطة الوحيدة وبتغرف من
اي قصور بناها الشاه على حساب شعبه، تركها ورحل ليموت في المنفى، ليعود رجل قدم الشعب الدماء لأجله ليقود ثورته الإسلامية. في هذا الزقاق أيضا تفوح رائحة أخرى، رائحة الفقر والبساطة وزهد الحياة، وهنا أيضا صعودا باتجاه منزل الإمام الخميني الراحل في جمران. هنا ذهل الجميع وتسمرت الأبصار نحو الغرفة التي هز الصوت الخارج منها أرجاء العالم، مشهد كان من الصعب تصديقه ولكنها الحقيقة الدامغة.
فرق رهيب جدا ما بين شدة البذخ وقمة البساطة والتقشف، هناك يعني الفرق رهيب جدا بين الاثنين، بين عيشة ملوك وعيشة زاهدين، عيشة الزهد يعني.
الوفد المصري الذي ضاع في قصور الشاه واتساع حدائقها ضاع ايضا في صغر حديقة الامام الخميني قدس سره وحسينية جمران، وهنا فهموا ان عظمة الثورة ليست بالقصور والحدائق والاموال، بل هي الثورة التي كمنت في قلب رجل وشعب شجاع. حسن حيدر، قناة المنار، طهران.
قتل 4 حراس أفغان يعملون لشركة ألمانية وأصيب 10 أشخاص في إقليم قندوز شمال البلاد. وقالت الشرطة الأفغانية أن 3 مهاجمين انتحاريين هاجموا استراحة يتردد عليها أجانب في الإقليم. أضافت الشرطة أن أحد المهاجمين فجر سيارة ملغومة عند بوابة الاستراحة واقتحم مهاجمان آخران المبنى، حيث اشتبكا مع قوات أفغانية لحوالي ساعتين قبل أن يفجرا حزامين ناسفين. وذكرت وكالة رويترز أن حركة طالبان أعلنت المسؤولية عن العملية على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مشاهد. في الختام تذكير بالعنوان: ميقات يؤكد عزم لبنان على الدفاع عن حقوقه بكل الوسائل المشروعة، والحكومة تبحث قانون النفط. قادة العدو يقولون انهم ليسوا بوارد التصعيد بعد حادثة الوزاني لعدم اعطاء ذرائع لحزب الله. مجلس الامن يفشل مجددا في اتخاذ اجراء ضد دمشق، والاسد يزور جرح الجيش السوري. للمزيد زوروا موقع المنار.com. السلام عليكم ورحمة الله.